أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات. تقدم في يوم أمس الأول والثاني. اليوم نتكلم عن الثالث مما يعفى عنه من النجاسات، وهو الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده. يعبر عنه ما لا تتم فيه الصلاة، بعبارة موجزة، ما لا تتم فيه الصلاة. هذه وحده عادة مو هو المقصود، هو لكن في الأسئلة الفقهية يأتي، أو في التعابير الفقهية هكذا، ما لا تتم فيه الصلاة يعفى عنه هكذا. ما المقصود بما لا تتم فيه الصلاة؟ خلنا نفهم هذا المطلب على أساس تكون المسألة جدا واضحة. خب، يشترط في الصلاة ماذا؟ يشترط في الصلاة ماذا؟ ستر العورة، وهي القبل والدبر، صحيح؟ خب، بالنسبة إلى القبل والدبر في الرجل يشترط ستر القبل والدبر. خب، لو كان عند الإنسان باصطلاحنا سروال، ألا يكفي لستر عورته؟ خب، لو كان باصطلاح البحار يقولون هاف، هذا شورت، شو تسمونه شورت؟ هاف شورت. خب، هذا الشورت يكفي لستر العورة في الصلاة أو لا يكفي؟ خب، هذا إذا تتم فيه الصلاة، صار واضح؟ خب، في أشياء أخرى ما تتم فيها الصلاة، مثل شنهم؟ مثل القحفية. الآن الشيخ على رأسه قحفية، صحيح؟ خب، هذه القحفية تكفي لستر العورة في الصلاة؟ لا تكفي، صحيح؟ خصوصا القحفية الخليجية هاي اللي يلبسونها تحت الغترة، هاي بعد انزين. خب، أو الجورب، عندك جوراب، الجوراب يكفي لستر العورة؟ لا يكفي. التفتوا بعض، خلنا نركز على نقطة، العمامة، ما الفرق بين العمامة وما نعبر عنها بالقحفية؟ عرقتين بالإصلاح، في بعض الكتب عبروا عنها بالعرقتين. التفت، نعم. خب، هذه القحفية والقبعة لا تكفي لستر العورة إلا بعلاج. يمكن أن الإنسان يوجد معها قطعة من الحبال ويشد بها العورة، صحيح؟ قد تستر العورة بهذه الكيفية، مو كذي؟ لكن يقولون لا تستر العورة إلا بعلاج. علاج هذا، شغل هذا، مو سويت شغل يا الله قدرت تخليها تستر العورة. أما العمامة الآن، مثل هذه العمامة، صحيح هي تقوم مقام القبعة والقحفية، لكن ماذا؟ يمكن أن تستر بها العورة بلا علاج، تلفها بشكل معين فتستر العورة. أبجيب لكم عمامة أخرى، نحن في البحرين أحد المشايخ المعروفين يخيط عمامته، ما يغسلها عند المرة، يحطها بالغسالة كما هي ويطلعها كما هي. خب، لا داعي ذكر اسمع، على كل حال تخيط العمامة تصير بمثابة القبعة، هي لو كانت غير مخيطة كانت كافية لستر العورة، لكن بعد التخييط صارت قبعة عالية بعد. وعليه يقولون الفقهاء شنو في مثل هذا المورد؟ لا تتم فيها الصلاة. أما هذه العمامة العادية تتم فيها الصلاة. ميزتون الآن الفرق، كيف ليش هي تتم فيها الصلاة؟ لأنها تكفي لستر العورة. الجوراب العادي لا يكفي لستر العورة. نعم، لو أتيت معه بخيط، قطعة خيط تكفي لستر العورة. التفتون الآن من المقصود بما تتم فيها الصلاة وما لا تتم فيها الصلاة؟ خب، الآن نجي للمسألة، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والتكة. الخف واضح بعد، الجورب، التكة كانت قطعة من القماش تشد بها، عادة يحطون قطعة قماش تستر العورتين ويشدون بها ماذا؟ بحبال، يشدونها بحبال في الوسط هكذا، يقال له تكة هذا الحبال. توجهتون؟ أشبه ما يكون الآن بصلاحنا الآستيك، ما أدري شو تسمونتون. لا 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 لا، في الزمن القديم كان هذا السروال نفسه يلبس لكن ينزل بعد اللبس. فيربطوه بماذا في الزمن القديم؟ يربطوه بقطعة حبال، حبال يعبر عنه بالتكة، واضح؟ خب هذا ايضا لا يكفي لستر العورة. الان مثل السير بس مو مثل، يعني هو في وجه تشابه بينه وبين السير لكن مو ممكن للجهات. نعم ايه نعم نفس الشيء، لا تقوموا فيه الصلاة شيخنا، الكلام هو الكلام. والقل نسوة والخاتم والخلخال والثواب، خب هاي كلها ونحوها فإنه معفو عنه في الصلاة، كلها تلبس هذه الأمور. الخلخال يلبس، خب فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة السباع، فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه. ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شيء من أجزائهما، من أجزاء السباع أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. التفتوا، تعالى نتكلم أن هذه القبعة، هذه القبعة متنجسة بنجاسة السباع مثلا. كيف؟ كما لو كان دم السباع سقط في الماء فتنجست القبعة بهذا الماء، الماء متنجس بدم السباع مو؟ خب القبعة الآن تنجست بالمتنجس بدم السباع، لكن هل فيها دم السباع نفسه؟ لا ما فيها، صحيح؟ خب أما لو كان في نفس القبعة شيء من دم السباع أو من وبرها أو ما شابه ذلك، لا يستشكل. تفهمون المسألة؟ الفارق بين الموردين؟ خب إذا كان متنجسا ولو بنجاسة السباع فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شيء من أجزائهما، وأن لا يكون أيضا، والأحوط وجوبا أن لا يكون متخذا من الميتة النجسة أو من نجس نجسة. منه عنده عبارة أخرى غير هذه العبارة؟ في أحد عنده نسخة أخرى؟ شنو عندكم عبارة أخرى؟ نفس العبارة؟ ما عندك هي نجس النجسة؟ هاي العبارة حسب الظاهر زيادة لا معنى لها، هاي من نجس النجسة لا معنى لها. بالتفصيل شيلوه شيء، هذا كأنما لم أجد له أي وجه، وكأن هذا إضافة لم أجده في أي عبارة من عبائر الفقهاء ولا من عبائر السير السستاني في غير هذه النسخة من هذا الكتاب. النسخة اللي عليكم ما فيها مو؟ خب أو من نجس العين، هو الفقهاء يجيبون هذه، أو من نجس العين، هي نجس النجسة ما له معنى بعد. نجس النجسة شنو؟ العيان النجسة. خب تريد تقول لي من غائط الخيل؟ بعيد أن يكون هذا، بعد أن نتكلم عن نفس النجس العين وهو الكلب. خب على كل حال، وأن لا يكون متخذا من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب، ذيك قلنا عبارة زائدة حسب الظاهر ولا معنى لوجودها هنا. خب الرابع المحمول المتنجس، إذا ذاك الأول صار واضح، هي الثالث ما لا تتم فيه الصلاة.
يعني
هذه المسألة
اللي
يذكرون بأن القصر إذا وصل شعراء، نعم. خب ما تشوفون يقولون أنه لا ذاك من جهة شنو؟ أنه ما لا تتم فيه الصلاة مو نجس، عفوا القطب ليس بنجس، لكن وقوعه على الثياب، وقوع شعرة من القطب على الثياب ماذا؟ لا يصح، لا تصح معه الصلاة. لماذا؟ لأنه من حملي، هذا في الرابع بيجينا شيخنا. خب المحمول المتنجس فإنه معفو عنه حتى فيما إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة. شلون يعني؟ شخص يشيل اصطلاحنا الهاف أو الشورت هذا يحطه في جيبه، بالتفصيل. خب محمول هذا مو قاعد يلبسه، هو محمول، ذيك الشعرة شيخنا محمولة مو ملبوسة. ترخص في الرابع مو في الثالث. التفت وياي شيخنا، الآن جاي أقول لك، أنت حملت الشورت خليته في جيبك وهو متنجس، هل يضر ذلك؟ يقول لا يضر. ليش؟ لأنه محمول وليس بملبوس. الكلام في الثالث عن الملبوس، شوف أول العبارة الملبوس، هنا المحمول. الفرق واضح؟ هناك في الملبوس قلنا نشترط أن لا يكون من السباع أو مما لا يؤكل لحمه، مو؟ هنا في المحمول لا نشترط هذا الشرط، يصح أن يكون من السباع أو مما لا يؤكل لحمه كالقط. القط نعم هسه الآن لا تستعجل. خب المحمول لأنه النجس إذا كان نفس النجس مو سباع والقط شيخنا مو نجس شيخنا هو هذا ما لا يؤكل لحمه مو نجس. نعم قد يكون فيه شيء نجس سيأتي أنه في محالة معينة يجب أن يكون في قارورة أو ما شابه ذلك، لا تستعجل المسألة. خب فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة والدرهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها فإنها معفو عنها إذا كانت متنجسة، هذه الأمور ما لم تكن ملبوسة. يعني الساعة خب إذا ما كانت بحيث تكون ملبوسة، كما لو كانت معلقة مي ملبوسة، واضح؟ أما في مثل هذه يطلق عليها أنها ملبوسة بعد، مثل هذه الساعات المعهودة الآن. خب الأحواط عدم العفو، نكمل هذه المسألة وبتتضح لكم تماما المسألة. الأحواط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة. الأحواط وجوبا أو استحبابا؟ قلنا أن الاحتياط وجوبي تارة وتارة يكون استحبابي، مو؟ هنا احتياط شنو؟ احتياط استحبابي. ليش؟ لأنه ستأتي بعده فتوى على خلافه. الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة وكذا ما كان من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه وإن كان الأظهر العفو فيهما جميعا. يعني في شنو؟ في أجزاء السباع وفي أجزاء ما لا يؤكل لحمه، مو؟ عفوا من أجزاء الميتة وكذا من أجزاء السباع وما لا يؤكل لحمة، عفوا اثنينهم. خب وإن كان الأظهر العفو فيهما جميعا، نعم يشترط، شوفوا وإن كان الأظهر، هذه الفتوى التي على خلاف الاحتياط تحولت الاحتياط إلى احتياط، لكن مو في كل الموارد. مو قلت لكم أنا بعض الأحيان يجي الاحتياط يكون في بعض المواد وإيش استحبابي في بعض المواضع وجوبي، هنا سيكون احتياط وجوبي في بعض المواضع. ما هي؟ كما لو كان محمولا بدون الشرط الذي سيأتي. خب نعم يشترط في العفو عن الثاني عن السباع يعني أن لا يكون شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة، بل يكون محمول. يعني التفتوا، مو قال الأحرف عدم العفو عن أجزاء الميتة وأجزاء ما لا تؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، عفوا عن أجزاء السباع وما لا يؤكل لحمه، السباع وما لا يؤكل لحمه جعلهما في عرض واحد وأجزاء الميتة اثنينهم الأحوط عدم العفو عنهما. ثم قال وإن كان الأظهر العفو عنهما إلا أن الثاني وهو أجزاء السباع شنه يشترط فيه أن يكون شنه محمولا بس مو على اللباس، ما يكون على اللباس. كما لو كان في كيس والكيس فيه جيبي، موضوع في كيس نايلون بس مو موضوع على الثياب أو البدن، مفرقين بين الموردين؟ إذن إذا كان موضوع على الثياب هنا فيصير شنو هو الاحتياط؟ يبقى احتياط وجوبي في هذا المورد، هذا يبقى احتياط وجوبي في هذا المورد واحتياط استحباري. ملتسين المسألة وأوضح أكثر.
شلون على البدن شيخنا؟
كما لو كان على بدني شعرة أو ريخ من القط،
يعني يمس البدن
يعني. نعم إيه على البدن نفسه، فوق البدن نفسه.
نعم ما يكون ملبوس يعني.
لا مو ملبوس، وإلا هو محمول، الكلام أنه محمول شيخنا مو ملبوس. واضح المسألة وأعيد التوضيح أكثر؟ أوضح أكثر؟ خب التفتوا، المحمول في الفرض الثالث كان الكلام عن الملبوس، الآن في الفرض الرابع يتكلم عن ماذا؟ عن المحمول. عن المحمول يقول يعفى عن المحمول المتنجس، مو النجس، جاي يتكلم الآن عن المتنجس. حيث الرابع المحمول المتنجس فإنه معفو عنه. ثم قال الأحواط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة. خب أجزاء الميتة في أقسام منها تحلها الحياة وأقسام لا تحلها الحياة، وقد تقدم الكلام عن نجاستها وعن هذه البحوث في بحث نجاسة الميتة، بعد لا نعيد. خب، أجزاء السباع، أجزاء السباع كما هو الكلام بالنسبة إلى القط، أوضح مثال إحنا محل ابتلاءنا واضح هو القط، يعني إحنا نمثل إلى عادتين لأنه هو الذي محل ابتلاءنا، وإلا الأسد نفس الكلام، النمر نفس الكلام. خب، هذا القط الآن سواء كان من باب السباع أو من باب ما لا يؤكل لحمه، لا فرق. خب، هذا الآن القط هل هو نجس؟ مو نجس. هل يجوز أن يكون معي في الصلاة شيء من شعره؟ التفتوا معي، السيد السيستاني هكذا يقول الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحل الحياة من أجزاء الميتة وكذا ما كان من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه. ثم يقول وإن كان الأظهر العفو عنهما جميعا، يعني هم عن هذا هم عن هذا، هم عن أجزاء الميتة هم عن أجزاء السباع. خب، لكن بالنسبة إلى هذا أجزاء السباع، سيد الثاني يقول شنو؟ إذا أجزاء الميتة احتياط استحبابي صار، مو أجزاء السباع هل احتياط وجوبي أو استحبابي؟ يقول احتياط وجوبي في موارد واحتياط استحبابي في موارد. ما هي الموارد التي فيها احتياط وجوبي وما هي الموارد التي فيها احتياط استحبابي بالنسبة إلى أجزاء السباع؟ الموارد التي فيها احتياط وجوبي هي الموارد التي لا تتوافر على الشرط الآتي، الموارد التي فيها احتياط استحبابي هي التي تتوافر على الشرط الآتي. ما هو هذا الشرط؟ الشرط هو أن لا يكون شيء منها على بدنه أو لباسه، كما لو كان شعر القط موضوعا في ماذا؟ في كيس من أكياس النايلون وهو في جيبي، هل هو على بدني أو ثيابي؟ محمول لكن مو على بدني أو لباسي، فيكون احتياط استحبابي. ماكو مشكلة شيخنا، ماكو مشكلة. خب، إذا كانت ميتة، خب هذا هم ميتة، فبلحاظ الميتة هو احتياط استحبابي، بس بلحاظ كونه من أجزاء السباع لا يبقى الاحتياط فيه شيخنا. خب، يبقى الاحتياط وجوبي فيه يعني. خب، بشرط أن نعم يشترط في العفو عن الثاني أن لا يكون شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة، على تفصيل يأتي في لباس المصلي. وعليه فالفاء التفريع، فلا مانع من جعل أجزاء السباع في ماذا؟ في قارورة وحملها معه في جيبه، يصير احتياط استحبابي بالنسبة لهذا المورد عدم الحمل. مو
نقول أجزاء يسوع
على شيخنا،
ما نقول
نفس اللي هو العين اللي هو القط. طب شيخنا، عين السبع ليس بنجس، الإشكالية من جهة حمله يعني، الكلام هو الكلام لا فرق. الخامس، عارف هو ما يجيبونه لأنه عادة احتمال بعيد أنه واحد يحمله يعني، اتفقت شيخنا؟ خب، الخامس كل نجاسة في البدن أو الثوب. خب، الرابع صار واضح، إذا صار الإشكال من جهة وبر القط واضح ليش الفقهاء يستشكلون، مو من جهة أنه على الثياب أو البدن، ومن جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه من السباع. خب، الخامس كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار. خب، هذه النجاسة أو هذا الاستثناء بعبارة أصح، هذا الاستثناء الخامس لم يذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في منهاج الصالحين، وقد يتوهم أن عدم ذكره له قرين على أنه لا يريده وأنه لا يرى هذا المورد، لكن الظاهر أن السيد الخوي كبقية الفقهاء ماذا يرى هذا المورد الخامس الذي ذكره السيد السستاني هنا ولم يذكره السيد الخوي ذكره السيد السستاني ولم يذكره السيد الخوي، وقد يفهم هذا من مجموع عبائر للسيد الخوي من هاي الصالحين، والذي يهون الخاص أن السيد الخوي رحمة الله عليه أن السيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة الوثقى قد تعرض لهذا الخامس بعنوان السادس، طبعا جيد بعنوان السادس لأنه ذكر الخامس ثوب المربية، والسادس هذا الذي عبر عنه السيد السيستاني بالخامس ذكره هناك ثالثا، والسيد الخوئي وكبقية الفقهاء أيضا لم يرفض هذا الثالث هناك. سيد الخوئي كبقية الفقهاء، ونبه فقط لكي لا يتوهم أن السيد الخوئي لا يشترط، عفوا لا يرى هذا المورد الخامس، هذا الاثناء الخامس. خب الخامس، كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، يعني عندك نجاسة وأنت مضطر للصلاة فيها لا يمكنك بحال تطهيرها، بتوجهين إما لعدم وجود الماء، أنت من تروح الصحراء وتتيمم وتتيمم، خب قد يكون على ثيابك نجاسة، خب تصلي فيها أو ما تصلي، أو على قدمك على الركبة نجاسة مثلا ولا يمكنك إزالة هذه النجاسة، تصلي أو ما تصلي، تسقط الصلاة؟ قلنا لا تسقط الصلاة، صحيح؟ هنا من أي جهة تصلي مع وجود النجاسة؟ تقول تصلي مع وجود النجاسة من جهتي أنها مضطر إليها، من جهة الاضطرار، يعبرون كل نجاسة يضطر إليها كما هو تعبير صاحب العروة، واضح؟ كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار فإن الصلاة فيها حينئذ لا بأس بها. يبين حال الاضطرار بأن لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه، ولو كان عدم التمكن من أي جهة، من ولو لكون ذلك حرجيا عليه، التغيير حرجيا عليه، هنا يدخل الحرج الشخصي اللي أشرنا إليه شيخنا، التفت يا إيه؟ خب فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة، توجد نجاسة في ثيابي لكني أصلي فيها، خب وإن كان ذلك في سعة الوقت، وإن كان ذلك في سعة الوقت، عندي وقت واسع، إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت. أما إذا أعرف بأن الآن توا مأذن أذان الظهر وبعد 7 ساعات ستغرب الشمس مثلا، صحيح؟ وأنا مني إلى 7 ساعات سأحصل على الماء فأتمكن من إزالة النجاسة، يقول لا في هذه الحالة شنو تنتظر؟ إذا جواز الصلاة، جواز الصلاة في هذه الحالة مختص بما إذا لم يحرز التمكن من التطهير. خب هذا له فروض شيخنا، ترى أنت مجبور على الصلاة فيه لتقية أو لبرد، وترى ما تكون إذا ما أنت مجبور على الصلاة فيه تنزعه وتصلي في الطاهر الصوال مثلا، فقط افترض أنت في بيتكم ما عندنا كلام في مثل هالمورد، توجد شيخنا. أما إذا اضطررت للصلاة فيه ولو من جهتي أنه أنت في مكان عام وخلفك له يوجب مهانة شديدة إليك، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة وإن كان في سعة الوقت، إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت، أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية، كون المبرر للصلاة هو التقية، هل تكون التقية تفرض علي أن أصلي بهذا الثوب مثلا، فإنه حينئذ حتى إذا تمكنت بعد انتهاء الساعة هذه أتمكن من التطهير، لا يجب أن أطهر وأعيد الصلاة، لأن الصلاة مع التقية وقعت صحيحة بعد، وإلا فيجب الانتظار في غير هذه الصورة، يجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالة النجاسة فيطهر المكان ويصلي إذا لم يكن هناك ضيق من الوقت ولا ماذا ولا حالة تقية. بلا إشكال يعتبر تطهير، لكن إذا لم يكن القطع حرجيا عليك، كما لو كان شخص فقير جدا ولا يملك إلا ثوب واحدة إذا يقطعها هذا بعد شنه ضرر عليه بلا إشكال. خب والمشهور العفو عن نجاسة ثوب المربية، خب هذا المشهور الذي ذكره بعنوان المشهور ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه بعنوان الخامس أو الرابع لعله هو هناك مندمج بعض المطالب في بعضها، على كل حال ذكره السيد الخوي بعنوان مورد مستقل، جيد؟ خب ولكن حيث انهما معا لا يرتضيانه. وسيد الخوي يرتضيه في بعض الصور. وعلى كل حال الان نحن عبارة السيرس الثاني المشهور، العفو عن نجاسة ثوب المربية للطفل الذكر. شوفوا هنا قيود، هنا قيود. المرأة المربية للطفل الذكر، مو مطلق المرأة، مو اي امرأة كانت، اذا كانت تربي الطفل خب مربية لهذا الطفل خب هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون هذا طفل وليس بكبير. الشرط الثالث ان يكون ذكر وليس بانثى، واضح؟ خب. الشرط الرابع ان تكون النجاسة بالبول لا بغيره كالغائط، فانه لا يعفى عن الغائط. خب. المشهورة العفو عن نجاسة ثوب المربية، كل قيد له مهمة هنا، لا تفكر تغير تقول لا انا ابوه يلا ما يضر، نفس الكلام هو الكلام. لا، الكلام عن خصوص المربية، الكلام عن خصوص الطفل الذكر، النجاسة بالبول لا بغيره. ما هذا الحكم ما لا يشمل، ما يشمل شيخنا، هذا الحكم لا يأتي. والثالث الثاني أيضا لا يقبل بهذا الحكم أساسا، بس أقول لو قبل به فإن من قبل بهذا الحكم خاصه بالمربي دون المربي، وخصه بالطفل الذكر دون الطفل الأنثى مثلا، وخصه بالبول دون الغائط مثلا. خب يعني عادة سنة سنتين، يعني شنو أكثر بعد ما لا يعبر عنه بالطفل في مثل هذه الموارد، ما محددين سنة عمليا، ما رأيت نحدد. خب إذا كان قد تنجس ببوله ولم يكن عندها عند المربية ثوبون غيره بشرط غسله في اليوم والليل مرة. هؤلاء يقولون شنو هو؟ أدري هي لم يكن عند تقدم سابقا شيخ، نشوف فوق في الفقرة اللي قبله تقدم الإشارة إلى الثوب. ولم يكن عندها ثوب غيره، بعد غيره يعني ثوب غيره. خب نرجع إلى المسألة. خب هذا عنده شرط أنه في اليوم والليلة، يعني في على قولة المعاصرين باستشار ساعات الإيرانيين 24 ساعة، صحيح؟ في كل 24 ساعة مرة واحدة تغسله. إذا غسلت في 24 ساعة مرة واحدة كفى، افترض غسله في أول النهار يوميا أو في الظهر أو في المغرب ما يفرق، فيكفيها مرة واحدة. لكن ولكن الأظهر سيرس الثاني ما يقبل هذه. الأظهر إناطة العفو فيه أيضا بالحرج الشخصي، فلا عفو من دونه. إذا لم يكن هناك حرج شخصي فلا عفو حتى وإن كانت مربية. خب وهناك بحث إذا كان عندها أكثر من ثوب، إذا كان عندها ثوب هذا، إذا كان مو قال ولم يكن عندها غيره، يعني فقط ثوب واحد عندها، لو تعدد هناك مسائل تفصيلية لا حاجة للتعرض إليها فعلا في هذه المسألة. نعم، كما لو كان في مكان هم موجودين فيه ورأوا، وإذا لم يصلي يكون ثلاث تقية شيخ يقطع رأسه. شنو ما يقدر يروح يطهر الآن؟ إذا يروح يطهر خلاف التقية يقولوا له شنو النجاسة الموجودة توجه فيها يا شيخنا؟ مو عن كل شيء شيخنا، بعض الأشياء التي عندك نجسة هم مو عندهم نجسة. خب مرة واحدة كل يوم،
غير مرة واحدة ولا كل يوم
تغسلها؟ لا كل يوم، كل يوم مرة، كل 24 ساعة مرة. يعني لا لا مو كل ما تنجس ما سوينا شيء. إذا كل ما تنجس غسله ما سوينا شيء. كل يوم الطفل ممكن يقول عليها أربع مرات، تغسل أربع مرات لا، يقول لها مرة واحدة. افترض الظهر يومين غسلينه، عرف؟ يومين الظهر غسليه، يقول لها إذا غسلتينه يومين الظهر كافي. حتى لو عقب الظهر بعد الطفل ما يضر. نجس، احنا ما جايين نقول انه طاهر شيخنا، احنا ما قاعدين نقول هو طاهر، نقول تجوز الصلاة فيه تسهيلا على هذه المربية. والسير الثاني أكل ذاك الإشكال. الفصل الرابع في المطهرات. خب وهي أمور. الأول الماء. خب المطهر الأول هو أصعب المطهرات وأهم المطهرات. أصعب المطهرات من أي جهة؟ من جهة كثرة الفروع وتعددها، جيد؟ واهم المطهرات من جهه انه كل شيء ما يطهر تقريبا الا بعض الامور المستثنات. واضح؟ الاعم الاغلب من النجاسات يطهرها الماء. جيد؟ الاعم الاغلب من النجاسات يطهرها الماء. خب الاول الماء، عندنا مطهر غير الماء؟ الديتول صحيح؟ لا مو الديتول. المطهرات الاخرى كالشمسي والارضي و التبعية والاستحالة والانقلاب وجملة من المطهرات الإسلام سيأتي الكلام عنها. هنا الآن نتكلم عن الماء وسيستغرق هذا الدرس والدرس الذي بعده وربما ما بعده أيضا. خب الماء وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة، شوف يطهر المتنجسات ويطهر بعض الأعيان النجسة كالميت المسلم. ليش خيف المسلم؟ لأن الميت الكافر لو تصب عليه ما تصب ما يطهر بعد، هو نجس العين اساسا. اما الميت المسلم فانه يطهر بالتغسيل على ما مر في احكام الاموات. اذا عرفنا انه بعد موته هو ميت لكن بعد التغسيل صار طاهر، صحيح؟ بل قلنا انه كان نجس، هي التزمنا بها عندما تعرضنا الى غسل المس، قلنا انه المس تارة يكون برطوبة تارة لا يكون برطوبة، إذا كان برطوبة تكون نجاسة حدثية وخبثية. أشرنا إلى هذه البحوث مفصلا عند الكلام عن وصل المس، إذا بذهنكم بالذات هذه المسألة فصلت فيها مع المسير ما كان متعرض إليها. مو خب على ما مر في أحكام الأموات كما يطهر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه. خب ماء ويطهر الماء بعد، واضح؟ يقولون ان احدهم ينقل عن ابو حنيفة انه كان يقول كيف ان ابليس يعذب بالنار وهو مخلوق من النار، في القصة المعروفة مع البهلول وحيث انه ضربه بالطين وارماه. وعلى كل حال هنا ايضا الماء يطهر الماء، ولكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد صفى عليه المبرد. خب كما يطهر الماء المتنجس، إذا عندنا ماء متنجس نطهره بالماء أيضا، ما عندنا شيء آخر نطهره به. على تفصيل تقدم في أحكام المياه، تقدم في أحكام المياه الكلام عن كيفية تطهير الماء المتنجس، قلنا إذا اتصل بالكور طهر بعد. خب نعم لا يطهر الماء المضاف، الماء المطلق لا يطهر، لا الماء المضاف لا يمكن تطهيره بعبارة مختصرة إلا إذا حولناه إلى شنه؟ إلى مطلق، بأن وضعناه في ماء كثير. افترض عندي كوب ماء شربت، هذا عصير شربت، خب عصير البرتقال إذا وقع فيه نجاسة ينجس بعد، مو لأنه ماء مضاف ينفعل بمجرد ملاقاته للنجاسة حتى وإن كان كثيرا. خب إذا وضعته في البركة، خب هذا الماء صار طاهرا. ليش؟ لأنه ماذا؟ سيستهلك في الماء ولا يبقى هناك ماء مضاف، يصير ماء مطلق عندنا. توجهتم للمسألة؟ خب نعم لا يطهر، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا، هي قال في حال كونه مضافا، يعني إذا تحول إلى مطلق يمكن أن يطهر. وكذا غيره من المائعات لا تطهر، الماء المضاف وبقية المائعات كالبنزين مثلا، البنزين تنجس نفس الكلام هو الكلام. طب وأما الجوامد المتنجسة، الجوامد هي غير بقية الأمور غير السوائل، وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغاسل بأن يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفان حقيقة أو اعتبارا، تنحل فيه القذارة عرفان عرفان. الآن لا توجد قذارة عرفية بمجرد ماذا؟ بمجرد ان الانسان يلمس المكان المتنجس يصير قذارة عرفية موجود، مو؟ خب هذه القذارة اذا الماء استولى على يدي تزول القذارة العرفية، صحيح؟ خب عرفان او حقيقتان، عفوا حقيقتان او عفوا تنحل فيه القذارة عرفان حقيقتان او اعتبارا، لانه تارة تكون هناك توجد عين نجاسة فهنا يصير شنو؟ انحلال حقيقي، وتارة لا ما تكون هناك عين نجاسة فقط أمر اعتباري، النجاسة النجاسة أمر اعتباري لا يوجد لها شيء، كما لو شنو؟ كما لو كان هناك ماء مضاف ووقعت فيه نقطة من الدم، ماء مضاف كبير افترض بحجم الكرة، فوقعت فيه نقطة من الدم، هل تجد خذارة حقيقية؟ خب إذا أصابت يدي هنا اليد متنجسة صحيح، إذا استولى عليها الماء تزول القذارة، لكن هل زالت حقيقة؟ اعتبارا زالت، أساسا ما كانت هناك قذارة موجودة في الواقع. وتختلف كيفية تطهيرها، كيفية تطهير الجوانب باختلاف أقسام الماء، من ماء إلى ماء، من ماء الكور، الماء الكثير، الماء الخليل. قلنا الماء الكثير والماء القليل لهما أحكام مختلفة، نفس الماء الكثير لبعض أقسامه أحكام خاصة، نفس الماء الكثير بعض أقسامه لها أحكام خاصة كالماء الجاري، وسيأتي مزيد كلام عليه. واضح؟ يعني مو فقط قسمين عندنا قليل وكثير، بل نفس الماء الكثير له عدة أقسام، قلنا ماء البئر، ماء المطر، الماء الجاري، الماء الكثير العالي المعتصم غير بقية الأقسام، كل قسمين بعض الأقسام تتداخل وبعضها لها أحكام خاصة. باختلاف أقسام المياه وأنواع المتنجسات، أيضا مو كل النجاسات لها كيفية معينة تطهير، بعض النجاسات لها كيفية بعضها لها كيفية أخرى، وما تنجست به باختلاف أقسام المياه وأنواع المتنجسات وما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية. خب مسألة 452 يعتبر في التطهير بالماء القليل. التفتوا إلى هذه المسألة، هذه المسألة طويلة والكلام فيها عن خصوص التطهير بالماء القليل مو عن الماء الكثير، ليس الخلط، لأن هنيها في هذه المسألة تشوفون أحكام، في المسائل التي بعدها تشوفون أحكام غير. إذا ما ملتفت إن هي يتكلم عن الماء القليل بتقول شلون هناك يتكلم، هي يتكلم شلون. واضح؟ فالكلام هنا عن الماء القليل. خب يعتبر، يعني قلنا يعتبر دائما بمعنى يشترط، دائما من جنة كلمة يعتبر يعني يشترط، يعتبر في التطهير بالماء القليل مضافا إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم. وين تقدم هذا النحو على النحو المتقدم؟ تقدم قبل ثلاثة أسطر مو كذي؟ خب لابد أن يستولي، يعني يوصل الماء إلى كل مكان. خب يعتبر ماذا؟ مروره عليه يعني على المكان المتنجس، وتجاوزه عنه، يمر باصطلاحنا ويشخط مو كذي؟ إذا ما طاف وعبر، إذا بقى ما سوينا شيء، ما يوصل وبقى الكثير. هذا الآن إناء خب صبرت فيه الماء القليل، هو متنجس، صرفت فيه الماء القليل، ما بيدنا الشيء، بيدنا طين بلة، حطينا ماء في النجاسة، ما سوينا شيء، صحيح؟ يقول لازم يستولي عليه ويمر عنه. مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، هذا الماء اللي أنت الآن من تغسل إيدك في الماء، خب إصبع إيدك، خب الماء ينزل، بس مع ذلك يبقى مقدار من الماء على اليد، هذا المقدار ما يضر، هذا المقدار الذي يعد من توابع المغسول، صحيح؟ لا يضر. خب إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انتصال الغسالة، هذا مطلب مهم كثير بيجينا، أن الماء لزوم انتصال الماء الذي نغسل به، هذا يعبر عنه بلزوم انتصال ماء الغسالة، سيأتي كثيرا أنه لا بد من انتصال ماء الغسالة. وإيش المقصود بانتصال ماء الغسالة؟ هو أن الماء لا يبقى في المكان الذي نطهره، إذا بقى ما سوينا شيء. دخلت أيه؟ لا ليش هذا؟ أصب الماء، من يقول دخلت يدي؟ أصب الماء، عرف؟ خب إذا كان ماء كثير ودخلت نفس الكلام، بس بالنسبة إلى الماء القليل إذا صررت عليه. خب إشكال فني توضيح ذلك توضيح ذلك أن المتنجس على قسمين، القسم الأول ما تنجس ظاهره فقط، التفتوا قسمين، والقسم الثاني ينقسم إلى ثلاث أنواع أيضا. الآن القسم الأول أن المتنجس على قسمين، الأول ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه. سواء التفتوا هسه الآن هنا إذا صارت نجاسة تصل النجاسة داخل، واضح بعد ما تصل صحيح. العوامل الفخارية التي صبغت الآن هذا ما نعبر عنه بالصحن الصين، إحنا إيش تسمون تون ماري هذا أو الأواني المعدنية لا تنفذ النجاسة إلى داخلها. بعض الأواني الفخارية المصبوغة إحنا بحار نعبر عنها صين، نقول صحن صين مصبوغ عادة اللون أبيض غالبا، ما شايفين شو تسمون تون مثل الغوري، مثل أنواع الغوري. خب هاي النجاسة بلحاظ الصبغ ما تنفذ النجاسة في الداخل. خب يقول من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه، سواء أكان مما ينفذ فيه الماء ولو على نحو الرطوبة المثرية أم لا، كبدن الإنسان وكثير من الأشياء كالمصنوعات الحديدية والنحاسية والبلاستيكية والخزفية المصلية بطلاء زجاجي. هذه الأشياء عبت عنها بالصين. وفي هذا القسم يكفي تحقق الغسل، عفوا يكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على الظاهر المتنجس ومروره عليه، يكفي أن الماء يستولي على المكان المتنجس ويمر عنه، لا على أساس تنفس الماء الغسالة. بمجرد ذلك ماذا؟ طهر هذا الشيء، واضح؟ خب هذا بالنسبة إلى الأول. خب يكفي للتطهير طبعا مو على إطلاقه، في بعض الموارد هناك استثناءات، يعني نحتاج إلى بعض الأحكام التي ستأتي، لا تأخذون المسائل على إطلاقها هنا. وإلا بدل الإنسان إذا تنجس بالبول صحيح أنه لا تنفذ النجاسة، لكن ماذا؟ لا بد من الغسلتين. خب
سواء كان يكتب فيه الماء أو لا
نعم لا التفت، لا ينفذ فيه الماء أو ينفذ لكن على نحو الرطوبة المثرية التي لا تضر. تقدم أن الرطوبة على نوعين، تارة من النوع الذي يضر وتارة من النوع الذي لا يضر. التفت هي الرطوبة البسيطة، تقدم أنها تمشي في الطوف تشوفها أنت قاعدة تصعد لكن بمقدار بسيط لا يضر، وقال أنها في هذه الحالة لا تنجس، قال في هذه الحالة أنها لا تنجس كالطوف الآن شيخنا كمثال. لو تنجس الطوف، الطوف الآن الجدار هذا تنفذ فيه النجاسة بلا إشكال، لكن نفوذ طفيف، لا شنه لا حاجة، يقول سيد السستاني يكفي أن تطهر الظاهر ولا حاجة بالتطهير الباطن. ليش؟ لأنه الباطن من الأساس لم يتنجس. ما صار واضح؟
ولو على نحو الرطوبة المثرية
نعم، ولو على نحو الرطوبة المثرية. الرطوبة المثرية قلنا الرطوبة المثرية تقدم هذا هو هناك عبر عنها بالرطوبة المثرية، تسري وتمشي لكن لا تنقل النجاسة، لا تنقل النجاسة. في قبال ماذا؟ في قبال أنفال الخزف الذي عادة تدخل فيه ذرات واضحة من الماء. في خصوص الخزف توجهوا بالنسبة إلى الخزف، ما أدري طريقة تبريد الخزف عندكم فكرة عنها أساسا، كيف يبرد الخزف الماء الذي في الداخل؟ لما تحط الماء في الحب، الماء الذي في الحب يكون بارد. ليش؟ لأنه في عملية معينة تتم يطرد الماء الساخن، الماء الساخن يصير في الجوانب ويطرده. له كيفية معينة درسناها في العلوم عندما كنا في المدرسة، ويتبين منه أنه أساسا أجزاء واضحة من الماء يدخل في الخزف. الخزف له حكم خاص في هذا المورد كما سيأتي. خب وفي هذا القسم يكفي في تحقق الغسل أو الغسل استيلاء الماء على الظاهر المتنجس ومروره عليه. الثاني ما تنجس باطنه ولو بوصول الرطوبة المثرية إليه، لا مجرد النداوة المحضة. خب التي تقدم أنه لا يتنجس بها، وين تقدم؟ وين تقدم؟ قبل كم صفحة؟ مو قبل كم صفحة تقدم أنه لا ينجس. إذن الرطوبة التي تدخل على نحوين، تارة تدخل بحيث تكون بمقدار تنقل النجاسة بحيث يكون مقدار كبير وواضح دخولها، مو تدخل على مدى فترة طويلة جدا. في بعض الأشياء الآن الطوف الجدار العادي إذا أصابته رطوبة تدخل إلى داخله لكن في مدى طويل جدا، في مدى طويل جدا. خب يقول لا مجرد النداوة المحضة التي تقدم أنه لا يتنجس بها، وهذا أيضا على أنواع. نقطة حاطة المفروض أحط نقطتين. النوع الأول، النوع الأول أن يكون الباطن المتنجس ماذا؟ مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق. شوفوا بوصف الإطلاق يعني شنه؟ وهو محافظ على صفة الإطلاق، يعني وهو ماء مطلق. أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، ويمكن إخراجه منه بالضغط على الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما كالثياب، أو بسبب تلاف الماء أو توالي الصاب. وهذا كالثياب، الثياب الآن قد تكون سميكة جدا فيدخل الماء في داخلها، بل حتى مثل هذا يدخل الآن هذا الظاهر، يوجد باطن نحن لا نراه بالنسبة لهذه الثياب ولو جدا طفيف صحيح، هذا يدخل فيه الماء ينفذ فيه الماء وهو باطن على صفة الإطلاق، يعني لا يتحول إلى ماء مضاف في قبال مثل الصابون. هذا في قبال مثل الصابون الذي سيأتي في النوع الثالث، يبقى يدخل فيه الماء وينفذ لكن مو بوقف الإطلاق، هذا هنا بوقف الإطلاق يبقى محافظ على إطلاقه، يقال هذا ماء مطلق لا يتحول إلى ماء مضاف. أما في مثل الصابون فبمجرد نفوذه يصير شنه؟ يصير شنه؟ مضاف. خب بالنسبة نعم العصر خب واضح، الغمز مثل هكذا، هذا يقال له غمز، الآن غمزني، هذا يقال غمزني، غمزتك. خب أو توالي الصب، وهذا كالثياب والفرش وغيرهما. هذا الآن الفراش إذا وضعنا فيه الماء يبقى الماء مطلق وينفذ في داخله صحيح؟ خب وغيرهما مما يصنع من الصوف والقطن وما يشبههما. وفي هذا النوع يتوقف غسل الباطن على شنه؟ على نفوذ الماء المطلق فيه، أن الماء المطلق ينفذ في الباطن. خب وانفصال ماء الغسالة بخروجه عن، بخروج ماء الغسالة عن الفراش، ولا يطهر الباطن من دون ذلك. الباطن لا يظهر، لا يظهر، قد يظهر الظاهر، سيأتي كلام أنه يظهر الظاهر أو لا. الآن نحن مع تطهير الباطن، الظاهر قد نحكم بتطهيره كما لو كانت الآن هذه السجارة موقفة جيد، يمكن أن نرش الماء فيظهر الباطن ولا يظهر الظاهر، ما المشكلة؟ لتفتين المسألة قد نحكم بتطهارة الظاهر، شنه؟
الظاهر
قلت يظهر ماذا؟
يظهر الباطن ولا يظهر الظاهر،
ولا يظهر الظاهر فقط. يظهر الظاهر ولا يظهر الباطن، إذا عكست اشتباها مني. خب فإذا غسلنا المكان هذا وزالت انفصلت ماء، انفصل ماء الغسالة، فقد شنه؟ طهر المكان. قلنا سابقا بماذا قلنا؟ ارجع الى احكام تنجيس الجوانب شيخنا، انه مجرد وجود رطوبة مصرية لا تنقل النجاسة في الجوانب شيخنا. قصدك شنو؟ قلنا هاي جوانب بعد مو كذي؟ خب إذا أمكن إدخال الماء بهذه الكيفية لا بأس. خب نرجع، يقول ولا يطهر الباطن من دون ذلك، من دون ماذا؟ انفصال ماء الغسالة. خب هذا النوع الأول. النوع الثاني، النوع الثاني أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، يعني ينفذ الماء في الداخل ويكون مطلقا وهو في الداخل، لكن لا يمكن غمزه وعصره، كشنه؟ كالفخار هذا الحب أو القدو بصلاحنا. تعملون قدو من الفخار؟ خب في النهاية تعرفون القدو مثل القدو الآن. خب هذا القدو لو وضع فيه ماء نجس ينفذ الماء النجس إلى أطرافه، لو لا ينفذ الماء فيه وبوصف الإطلاق. خب هذا الآن النجاسة نفذت إلى الداخل، كيف نطهر الداخل؟ الظاهر سهل تطهيره، لكن الداخل كيف نطهره؟ الباطن نطهره بإيصال الماء إليه، لكن نحتاج إلى انفصال الغسالة. يقول السير السستاني مشكل، السير السستاني هنا يستشكل، يقول لا يمكن تطهيره بالماء القليل. ملتفين للمسألة؟ إذا كانت النجاسة قد نفذت إلى الباطن لا يمكن تطهيره بالماء القليل، ليش؟ لأنه لن نتمكن من فصل الغسالة هنا. مو قلنا لا بد من انفصال الغسالة؟ خب كيف الأسرة هذا؟ أحد منكم يقرأ الأسرة؟ خب إذا ما تقدرون إذا ستبقى الغسالة وستبقى النجاسة معها. تسكبه جيد، تسكبه بس تبقى الذرات داخل شيخنا، حتى لأن نفطه ما يروح سريع سيبقى شيخنا. خب يقول ولكن لا يخرج عنه، يعني لا يخرج الماء عنه بأحد الأنحاء المتقدمة، المتقدمة كالضاطي أو الغنزي أو العاصر. خب هذا مثل شنو؟ كالحب والكوز ونحوهما. صار واضح الحب والكوز. الحب تعرفونه، خب الحب هذا الإناء الجرة التي يوضع فيها الماء ليبرد، في الزمن القديم ما عرفوا الثلاجات يستعملون. الكوز هذا الذي يصب به الماء. خب ونحوهما. كل اثنينهم فخار شيخ، ونحوهما. هكو يقول ونحوهما شيخ ملا، واستمر عجل شفايلة ونحوهما. خب اثنينهم من الفخار. نعم اثنينهم من الفخار. احنا ما نسميه كوز، في شيء تسمونه انتم كوز؟ لا الجيك، لا لا غير. خب وفي هذا النوع يشكل تطهير الباطن بالماء القليل. ليش سيدنا قال؟ لان الحكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر مشكل. ولا واصلق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة. هذه الدعوة التي تدعونها يقول غير واضحة. وإن كان بعض الفقهاء يقول حسب الشفة يقول ليش تحصل. خب وهذه الدعوة غير واضحة، يقول لم يتضح عندي أن الماء من نعم لو واحد منكم ثبت إلى أنه إذا نفض يخرج الماء عرفين جيد. مختفين؟ يبقى هي تشخيص موضوع، لأن السير السستاني أناط المسألة بانفصال الماء، إذا انفصل الماء جيد. السير السستاني يقول لا حسب الظاهر هنا لا ينفصل الماء. غير واضحتيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل. هذه سيما لم يتضح لنا وجهها، واضح المعنى لكن لم يتضح ليش لا سيما. لا فرق بين الموردين، الأدل لا فرق ولا واحد من الألسن فرق. شلون السير السستاني يقول سيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل؟ لم يستطيع.
ما فرق
قبل أن نغسله؟ يقول السير السستاني إذا جفف هذا الكوز قبل أن نغسله المسألة أهون، أما إذا لم يجفف المسألة بعد واضحة. بعد أنا أقول الوضوح مو هذه المثابة عندي، أشوف المسألة من باب واحد، لأنه هناك لن يكون انفصال وهنا لن يكون انفصال. ملتفتين؟ نعم هناك ستكون نفس النجاسة موجودة، هنا في المورد الثاني نفس النجاسة لن تكون موجودة. خب النوع الثالث أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء، تحملوني هالدقيقتين، مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، يعني لا ينفذ الماء في الباطن ويكون أيضا ماء مطلقا كالصابون. الآن تم تفصل الصابون، وضعت الصابون إذا غسلته ينفذ الماء إليه؟ لا ينفذ. إذا غسلته ما ينفذ شيخنا، يبقى جامد. هكو تشوفه يدخل الآن، لو تأخذ الصابونة وتغسلها ثم تقطعها بالسكين مباشرة بسرعة شوف داخل مراطب.
لا بنتي أنا تقبل السريان.
تقبل السريان، التفت معي. بنفس الغسل الصاب ما يكفي، نعم لو وضعته في الماء القليل الوضع ستنفذ النجاسة إلى الداخل، لكن سينجس الماء القليل في هذه الحالة. اتفق المسألة الفارق بين الموردين؟ خب أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، بل حتى لو نفذ الماء لن يكون الماء مطلق شيخنا، سيكون الماء النافذ شنو؟ مضاف ولو بلحاظ الصابون الذي فيه. خب ولا يخرج منه أيضا. ومن هذا الخبيل الصابون والطين المتنجس، وإن جفف ما لم يصر خزفا أو آجرا. خب وفي هذا، أما إذا صار خزف أو آجر فإن الماء سينفذ فيه ويبقى مطلق لن يكون مضافا.
الآجر ماء من الخزف؟
الآجر هذا الموجود الآن الطابوق الصغار، هذا آجر. لا، أي نجاسة تكون فيه؟ أيوه تكلمت عن أيوه على أساس الطين، قال ينفذ فيه الماء لكن بوصف الإطلاق، لا يكون بوصف الإطلاق، يكون بوصف الإضافة، يكون مضافا عندما ينفذ فيه. ما هو كذي يقول؟ نعم، إذا هذا الطين طبخ وصار خزف، التفت وياي، ففي هذه الحالة يمكن تطهيره بأي كيفية؟ بأن ننفذ الماء في داخله، بس الماء الكثير مو القليل في هذه الحالة. ينفذ فيه بوصف الإطلاق هنا. مو واضحة لك؟ لا. شوفوا المسألة مو واضحة هذه؟ شوفوا يقول الصابون، تحملوني دقيقتين، منو عنده درس؟ إذا أحد عنده درس هذا خليه يقوم، أنا بضطر أتوقف دقيقتين هي المسألة، لا أحد هذا. الصابون على أساس لا تبقى عالقة، الصابون إذا نفذ فيه الماء، الماء يدخل إلى داخله لكن لا يبقى الماء الذي في الداخل ماء مطلق. يكون الماء شنه؟ مضاف، والماء المضاف هل يطهر؟ ما يطهر. الطين نفس الكلام، عندنا طين يدخل الماء إلى داخله لكن لا يبقى بوصف الإطلاق، بل يكون ماء شنه؟ مضاف، أيضا لا يطهر. ثم يقول نعم هذا الطين إذا طبخناه فسويناه خزف أو سويناه آجر، الآجر يصنع من ماذا؟ من طين ضحك الظاهر وقج.
وهو نجس يعني
بالخانة؟ نعم نعم، فليكن وهو نجس، شو المشكلة؟ طبخناه وهو نجس، شو المشكلة؟ لا ما مستحالة هذا شيخنا، لا ما يحب، لا مستحالة. خب يكفي في طهارة أعوينه. ومن هذا القبيل الصابون والطين المتنجس، وإن جفف، حتى وإن جفف، خب ما لم يصر خزفا أو آجرا. وفي هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالماء القليل. ليش؟ لأنه بمجرد أن يدخل الماء فيه سيكون مضافا. ماذا متوجهين للمسألة؟ حتى لو خليته تحت الحنفية، الماء إذا نفذ داخل الصابون، الماء اللي في داخل الصابون احنا نريده يطهر الباطن، ما يقدر يطهر الباطن، يصير مضاف. لا شوف شوف وياي، اذا خلطنا الطين داخل بركة كبيرة شيخنا بحيث تفرقت اجزائه وصار ما يقال طين لا بأس، بس ما دام الماء الطين داخل الماء هذا ما يقال طين اصلا، ما يقال ماء شيخنا للذي في داخله شيخنا. خب المسألة 400 و453 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.